الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعين به ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الطاهرين وأصحابه الغر الميامين ومن اهتدى بهديهم إلى يوم الدين. أما بعد، تكلمنا بالأمس على حماية الشريعة لمصلحة الدين، أو لهذه الضرورة من الضروريات الخمس وهي الدين، وذكرنا حماية الشريعة لأمر الدين إيجادا من جهة الإيجاد والمحافظة عليه في النفوس، ومن جهة الدفع عنه المحافظة على مصلحة النفس. وفيها أيضا الكلام على المحافظة على النفس من جهة الإيجاد أو الوجود، فالله سبحانه وتعالى قد خلق الإنسان وسخر له ما في السماوات وما في الأرض، وكرمه وفضله على كثير ممن خلق تفضيلا بالعقل والعلم والبيان والمنطق والصورة الحسنة والقامة المستقيمة والأخلاق الفاضلة، وبعد أن أسكنه في هذه الدنيا الواسعة الفسيحة سخر له جميع ما في هذه الأرض، بل صار الإنسان مستخلفا في الأرض، هو رئيسها وهو المتصرف فيها. ومن كرامة هذا الإنسان أن الله سبحانه وتعالى سخر له من الملائكة الذين هم من أفضل خلق الله والذين لا يعصون الله ما أمرهم، سخر له من الملائكة من هو موكول بحفظه، ومن هو موكول بتسيير رزقه من القطر وإنبات النبات وغير ذلك. الأفلاك مسخرة ومنقادة لمصلحة هذا الإنسان من الشمس والقمر والنجوم والكواكب، سخر لهذه النفس البشرية، منحه الله سبحانه وتعالى من الحواس والعقل وإنزال الكتب وإرسال الرسل ما فضل به هذا المخلوق على سائر خلقه تفضيلا، وأنعم عليه بنعم لا تعد ولا تحصى. أما المحافظة على هذا الإنسان فهي موجودة منذ أن كان نطفة، فالمرأة مأمورة بالمحافظة على جنينها وعلى وليدها، ويحرم عليها الجناية على الحمل أو إسقاطه من غير ضرورة طبية أو ضرورة صحية أو ما أشبه ذلك، فالواجب حماية هذا الجنين. وأوجب على الآباء الإنفاق على الأم الحامل حتى تضع، قال عز وجل وأولاة الأحمال، قال عز وجل وإن كنا أولاة حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. وبعد الولادة يقول الله عز وجل فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن، فالمرضع لها أجرتها ولها نفقتها ما دامت ترضع هذا الولد. وإن أبت الأم إرضاع ولدها لطلاقها فإن على الأب أن يستأجر لها من ترضع أو من ترضعه. قال سبحانه وتعالى وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، فالمولود له يعني الأب تجب عليه نفقة المولود وتستمر نفقة الولد على الأب إلى أن يصير قادرا على الكسب بنفسه. وإذا مات الأب فإن النفقة لا تنقطع وإنما تنتقل إلى الوارث كما قال الله عز وجل: وعلى الوارث مثل ذلك، يعني على الوارث أن ينفق على المولود مثل ما ينفق الأب من نفقة الإرضاع ونفقة غيره من الحضانة ونحوها. هذه التشريعات الحكيمة المقصود منها المحافظة على نفس الإنسان ووضع الضمانات التي تكفل حفظ هذه النفس منذ أن تكون نطفة، منذ أن يكون الجنين جنينا إلى أن يتعدى مرحلة الضعف ويبلغ الأشد ويستطيع أن يعتمد على نفسه في تحصيل رزقه. فهذه طريقة الشريعة في المحافظة على النفس البشرية، أن الله سبحانه وتعالى أوجب نفقتها وحضانتها ورضاعها وما يلزم من ذلك على الوالدين، وبما ألهم الله سبحانه وتعالى الوالدين من الرحمة والشفقة على المولود. ثانيا من المبادئ الأساسية في نظام الشريعة أنها بيّنت الحلال والحرام، وقد ذكرنا أن الشرائع جاءت بتحقيق المنافع والمصالح للناس وتكميلها ودفع المضار وتقليلها، فما جعله الله سبحانه وتعالى مباحا أو مأذونا فيه للإنسان إما أن يكون نفعه محض، يعني لا ضرر فيه بأي وجه من الوجوه، وإما أن يكون نفعه غالب، يعني غالبه نفع وغالبه مفيد. وكذلك ما حرمت الشريعة أو كرهته فإما أن يكون ضررا محضا لا خير فيه بأي وجه من الوجوه، وإما أن يكون ضرره غالب وشره أكثر. قال سبحانه وتعالى: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. فالطيبات ما كان طيبا نافعا مفيدا للقلب وللبدن وللروح، والخبائث ما كان ضارا مفسدا للقلب أو مفسدا للبدن أو مفسدا للروح. التحليل والتحريم حق لله وحده ولرسوله صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز أن يحرم الإنسان من عند نفسه شيئا ولا أن يحلل. قال الله تعالى: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. ولهذا كان العلماء من السلف والخلف يتورعون عن الكلام في التحليل والتحريم إلا ما دل عليه الدليل أو نص عليه النص. لكن الأصل فيما خلق الله سبحانه وتعالى هو الإباحة، يعني الأصل فيما خلقه الله عز وجل على الأرض هو أنه مباح، هو أنه مخلوق لنفع هذا الإنسان، الله ما خلقه إلا لينتفع منه الناس، هذا هو الأصل. وإن كان للعلماء قول آخر لكن هذا هو القول الأشهر والأصح، لقول الله تبارك وتعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. خلق لكم يعني هو أصلا مخلوق لك، مخلوق لتنتفع به ولتستعين به في حياتك على طاعة الله عز وجل وعلى قيامك في شؤونك. وقال عز وجل: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. وقوله سبحانه وتعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به. إذن الأصل أن كل شيء موجود في الدنيا الأصل فيه الإباحة من المطاعم والمشارب والمآكل والنبات والحيوان واللباس والمساكن والمراكب، الأصل فيها الإباحة، إلا ما نص عليه النص بالتحريم، لأن الله عز وجل إنما خلقها لانتفاع الناس بها. ما هي درجات المحافظة على النفس؟ النفس لها ثلاثة أحوال كما يظهر بالاستقراء بالنظر في نصوص الكتاب والسنة وما دل عليه النظر والعقل. أولها درجة السعة واليسر، أن يكون الإنسان في حال سعة ويسر. والدرجة الثانية هي درجة الضيق والحرج. والدرجة الثالثة هي درجة الضرورة. أما في حال السعة فالله تبارك وتعالى قد شرع له في الحالة العادية الاقتصار على ما أباح الله تعالى له من الطيبات كسبا وتناولا، وحذره من تعدي حدوده، ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. فأباح الله تعالى جميع، أباح الله تعالى له جميع المعاملات النافعة المفيدة من البيع والشراء والهبة والإجارة والوكالة والشركة والهدايا والصدقات والزكوات وما أشبه ذلك. وأباح له أيضا طرق الكسب المتنوعة وطرق الزراعة والتجارة والصناعة والاحتراف. هذه هي حاله في حال السعة واليسر، أن يقتصر على ما أباح الله تعالى له وأن يترك ما حرم الله عليه من المحرمات كالميتة والدم ولحم الخنزير وما ذبح لغير الله سبحانه وتعالى وشرب الخمر وأكل الربا وأكل الرشوة وما شابه ذلك، كما كره له وحذره الوقوع في الشبهات التي لم يظهر له حلالها أو لم يظهر له تحريمها على وجه الجلاء. أما الحالة الثانية وهي حالة الحاجة وحالة الضيق والحرج، ولكنها لم تبلغ حالة الضرورة، لم تبلغ حالة الضرورة. ففي هذه الحالة خفف الله تعالى عن الإنسان بعض التخفيف ورخص له بعض الترخيص. فهناك حالات فيها ترخيص من الشرع، مثالها أن يكون الإنسان في حال مرض، فأباح له في حال المرض الفطر في رمضان، وأباح له في حال المرض أن يصلي وهو جالس، وأباح له في حال المرض أن يتيمم إذا كان لا يقدر على استعمال الماء. لكن لم يبح للإنسان في حال السعة والقوة أن يترك العبادة بحجة أن فيها مشقة. لا شك أن العبادات فيها نوع من التكليف، فيها نوع من المشقة، يعني المحافظة على الصلاة في الحر وفي البرد على اختلاف الأوقات فيها نوع من التكليف، فيها نوع من المشقة. المحافظة على الوضوء، المحافظة على الغسل فيها نوع من التكليف. الصبر على الصيام في أيام الحر الشديد والعطش هو نوع من التكليف ونوع من المشقة. الحج فيه سفر وفيه تعب وفيه زحام. طلب العلم والتعب في طلب العلم ومعاناة الحفظ والتكرار هو نوع من المشقة، لكن هذه المشقة غير معتبرة في حكم الشرع، هذه المشقة غير معتبرة في حكم الشرع لأنها ضرورية للمكلف، ضرورية للعباد، فلا أثر لها في إسقاط العبادات. ما في إنسان يقول أنا لا أريد أن أصلي لأن الصلاة تأخذ مني وقت وتأخذ مني جهد، وهو سليم ليس فيه إلا. فهذه المشقة غير معتبرة ولا ينظر إليها الشرع ولا يخفف عن صاحبها العقوبة، بل هو مستحق العقوبة لأنها لو فاتت مصلحتها العظيمة التي من أجلها شرعت. وكذلك لو قال الإنسان إن العقوبات الشرعية فيها نوع من الغلظة ولا بد أن نأخذ بالرفق، نقول إن هذا الرفق مردود وفي غير محله، يعني الرأفة بالقاتل مثلا أو الرأفة بالزاني أو الرأفة بالسارق هذه رأفة في غير موضعها. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم إيش بهما رأفة في دين الله. إذن هذا الموضع ليس موضع رأفة وليس موضع رحمة. أما المشقة التي هي عظيمة أو نستطيع أن نقول هي الخوف من الضرر أو الهلاك على النفس أو على بعض الأعضاء، يمكن الإنسان أن يصاب بضرورة يخاف منها على نفسه أو على بعض أعضائه إن ترك الأخذ بالمحرم في حال السعة. في حال السعة نعم هناك محرمات، لكن هناك حالة ضرورة لو امتنع فيها عن تناول ما هو حرام عليه أصابه ضرر كهلاك أو ضرر في بعض الأعضاء أو خوف من الهلاك. عرف الزركشي والسيوطي الضرورة فقال هي بلوغه حدا إن لم يتناول الممنوع هلك أو قارب كالمضطر للأكل واللبس، بحيث لو بقي جائعا أو عريانا لمات أو تلف منه عضو. هذه حد الضرورة، يعني يطرأ على الإنسان حالة من الخطر أو المشقة الشديدة بحيث يخاف حدوث ضرر أو أذى بنفسه أو طرف من أطرافه أو في عرضه أو في عقله، ففي هذه الحال يباح له بل يتعين عليه الانتقال إلى حالة الضرورة بأن يفعل ما هو محرم عليه إن لم يوجد إلا هو بضمن الضوابط التي ذكرها أهل العلم للضرورة. ما هي ضوابط الضرورة؟ أولا أن تكون الضرورة قائمة لا منتظرة، تكون الضرورة حصلت ليست منتظرة، يعني يحصل الخوف من الهلاك أو التلف للنفس أو لبعض الأعضاء لا بمجرد الظن أو انتظار الضرر، لأن الله تبارك وتعالى يقول فمن اضطر في مخمصة، يعني من وقع في الضرورة. ثانيا ألا يوجد لدى المضطر وسيلة أخرى لدفع الضرر إلا بأن يفعل هذا الأمر المحرم، يعني مثلا أن يكون بمكان لا يوجد فيه ما يتناوله فيدفع عن نفسه الضرورة إلا هذا المحرم. ثالثا ألا يعني يخالف المضطر مبادئ الشريعة في الانتقال من حالة إلى أخرى إلا أن يكون ذلك جائزا أو مشروعا له في حكم الشريعة. فمثال: لا يحل له أن يستبقي نفسه بقتل غيره، لأن هذا يخالف ضوابط الشريعة. فلو قيل لإنسان: إما أن تقتل هذا الإنسان وإلا أن نقتلك، ففي هذه الحالة لا يجوز له أن يستبقي نفسه بقتل غيره، لأن هذه الأفعال فاسدة في نفسها. لكن لو اضطر إلى قول كلمة الكفر لكي ينجو من القتل جاز له ذلك، كما قال الله تبارك وتعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. رابعا: ألا يتجاوز حد الضرورة، ألا يتجاوز حد الضرورة. والضرورة تقدر بقدرها، الضرورة تقدر بقدرها، وغير ذلك مما ذكره أهل العلم في الإكراه وضوابطه. الإكراه أن يكون يحصل له الإكراه على فعل الأمر المحرم بإكراه ظالم قادر على إيقاع الضرر فيه أو إيقاع الضرر بأعضائه، أما مجرد التهديد ممن لا يملك أن يوقع به الضرر فهذا ليس في حكم الإكراه، حتى يكون من قادر على إيقاع إتلاف النفس أو إذهاب العضو أو منفعته ممن يقدر على ذلك الأمر. إذن المقصود أن المحافظة على النفس بشتى الطرق وفي مختلف الأحوال والدرجات موجود في شريعة الإسلام، وهذا في حالة الإيجاب والمحافظة. أما في المحافظة على النفس في جانب الدفع والعدم، فالشريعة حرمت التعدي على النفوس وحرمت التعدي على الأعضاء، كما حرمت التعدي على المنافع. أما تحريم التعدي على النفس يعني تحريم قتل النفس، وأما تحريم الاعتداء على الأعضاء أن يعتدي الإنسان على عضو آخر بأن يقطع أو أن يذهب منفعته، أن يذهب مثلا أن يضربه مثلا على أذنه فيذهب عنه السمع وإن كانت الأذن باقية، لكن منفعة هذه الأذن قد ذهبت وهي السمع. فهذا كله مما جاءت الشريعة الإسلامية بتحريمه. لا شك أن العرب قبل الإسلام كان القتل فيهم فاشيا، وكانوا يستسهلون القتل، ولربما تقوم بينهم الحروب والقتال لأتفه الأتفه، وتستمر أحيانا سنين طويلة وتقوم الثارات الخطيرة. لكن لما جاء الإسلام حرم الله تعالى الاعتداء على الأنفس بغير حق، واعتبر هذا الفعل من أشنع الأفعال بعد الشرك بالله تبارك وتعالى، كما قال الله سبحانه وتعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. ويقول الله سبحانه وتعالى: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. بل يحرم على الإنسان أن يقتل ولده، ولا يقول الإنسان: هذا ولدي وأنا أفعل به ما أشاء. قال سبحانه وتعالى: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق أو من إملاق. فهذا تحريم للاعتداء على النفس، وصفه سبحانه وتعالى بأنه خطأ كبير، إنه كان خطأ كبيرا. وقص الله تعالى علينا قصة ابني آدم في الاعتداء على الأنفس، وأن هذا الأمر قد حرمه الله عز وجل منذ شريعة آدم عليه الصلاة والسلام. قال: من أجل ذلك كتبنا عليهم، كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. من قتل نفسا واعتدى عليها كأنه قتل الناس جميعا، لأنه الذي لا يبالي بقتل نفس واحدة ولا يتحرز عن قتل نفس واحدة فإنه لا يبالي أن يقتل الثانية والثالثة والرابعة. أما إذا خاف الله عز وجل وكف عن النفس وأحياها فكأنما سلم منه الناس جميعا. ولهذا الله سبحانه وتعالى أخبر بأنه حرم الاعتداء على الأنفس منذ ذلك الحين، وأخبر سبحانه وتعالى بالقصاص في الأنفس والقصاص في الأعضاء، وأخبر الله عز وجل أنه لا يحب المعتدين الذين يتجاوزون الحدود فيقتلون النفس المعصومة التي حرم الله تبارك وتعالى قتلها بغير حق. يقول القاضي ابن العربي رحمه الله: ولم يخل زمان آدم ولا زمن بعده من شر، وأهم قواعد الشر حماية الدماء من الاعتداء وحياطته بالقصاص كفا وردعا للظالمين والجائرين، وهذا من القواعد التي لا تخلو عنها الشرائع والأصول التي لا تختلف فيها الملل، ليس في ذلك اختلاف في الملل والشرائع جميعا كلها جاءت بتحريم الاعتداء على الأنفس وتحريم قتلها بغير حق، وأن قتل النفس من المفاسد العظيمة بين الناس إلا إذا كان بحق، إلا في حالات خاصة كما ذكرنا فيما مضى أن النفس معصومة كما قال صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، يعني من زنى بعد إحصانه بعد زواجه، والنفس بالنفس، من اعتدى على نفس فقتلها ظلما وعدوانا فإنه يقتل بها، والتارك لدينه المفارق للجماعة. الجناية على النفس ثلاثة أنواع: عمد واعتداء وعدوان، وقتل شبه عمد، وقتل خطأ. هذه ثلاثة أنواع من أنواع الجناية على النفس. العمد المحض هو الذي يقصد فيه إزهاق روحه بما يقتل غالبا من محدد أو مثقل، فهذا يوجب القود، يوجب القصاص، يكون عليه القصاص. أما القتل شبه العمد فهو أن يضربه بما لا يقتل غالبا كالعصا فيموت، فهذا شبه العمد وليس فيه القصاص. والقتل الخطأ هو أن لا يقصد إصابته فيصيبه فيقتله، مثل أن يعني يضع حجرا أو يحفر حفرة في طريق الناس فمن مات يكون هذا من قتل الخطأ منه. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى. وقال سبحانه وتعالى: ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. وقال الله عز وجل في تمام الآية السابقة: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. لاحظ، لكم في القصاص حياة. العرب في الجاهلية كانت تقول القتل أمثال القتل، يعني إذا قتلت القاتل منعت القتل، فجاءت عبارة القرآن بالإعجاز وإيجاز وكمال. قال سبحانه وتعالى ولكم في القصاص حياة، يعني بالقصاص يحصل لكم الحياة. فإذا أقيم القصاص بين الناس وعلم القاتل أنه إذا قتل يقتل، فعند ذلك يكف عن قتل النفس فتحيا النفوس وتسلم من الأضرار. وهذه عبارة القرآن الكريمة. ومع ذلك فقد أجاز الله تبارك وتعالى لأولياء القتيل أن يعفو عن القاتل في إسقاط القتل عن الجاني. والعفو بعد وقوع الجناية لا شك أنه نوع من إحياء النفوس، هو نوع من إحياء النفوس. إن رأى أولياء الدم أن يعفوا عمن قتل قتيلهم فتحيا نفسه، هذا مما رغب الله تبارك وتعالى به وحث عليه. نعم. لو نظرنا إلى بعض القوانين الوضعية والشرائع الأرضية لوجدنا أن بعض الدول أصدرت قانونا يبيح قتل المريض الميؤوس من حاله، كما حصل أن أصدر مجلس الأعيان البريطاني موافقة أو على نظر في قانون يبيح قتل المرضى بأمراض مستعصية والذين يرغبون بإنهاء حياتهم بشرط موافقة اثنين من الأطباء. يعني إذا أراد المريض أن ينهي حياته فإنه يطلب هذا الأمر ويوافق عليه اثنين من الأطباء، ثم بعد ذلك يعطى حقنة سامة فيقتلونه ويموت. ولا شك أن هذا محرم في الشريعة الإسلامية لأنه نوع من الاعتداء على النفس المعصومة الذي حرمه الله سبحانه وتعالى. خلاصة القول أيها الإخوة أن الشريعة الإسلامية قد وضعت من التشريعات الحكيمة للمحافظة على النفس إيجادا من جهة الوجود، محافظة عليها من يوم أن تكون نطفة إلى أن تكون طفلا صغيرا فأوجبت على والده النفقة وأوجبت على أمه الحضانة والرضاعة، وجعلت عقاب من يقتل نفسا معصومة من أشد أنواع العقاب، ورتبت على قتل الخطأ أيضا عقوبات وغرامات لأجل أن يكون الإنسان يقظا في تصرفاته ألا يقع منه خطأ على نفس وعلى عضو معصوم، وأن يترفع الناس عن التساهل، أن يترفع الناس عن التساهل المؤدي إلى إتلاف النفوس. ننتقل إلى الضرورة الثالثة وهي ضرورة أو مصلحة المحافظة على العقل. كما تعلمون فقد فضل الله سبحانه وتعالى الإنسان بهذا العقل وميزه به عن سائر الحيوانات التي تشاركه في بقية المزايا كالأكل والشرب والنكاح. وبهذا العقل صار الإنسان مستخلفا في الأرض، وسخر الله تعالى له ما في البر والبحر وكلفه بعبادته وطاعته. العقل أيها الإخوة لا شك أنه كرامة الله تعالى للإنسان وهو مصلحة عظيمة. العقل مصلحة عظيمة تستحق المحافظة عليها، وهي كما ذكرنا الميزة التي ميز الله سبحانه وتعالى بها الإنسان. الدين جاء بتنمية العقول وحث العقول على التفكر وعلى النظر في السماوات وفي الأرض وعلى التدبر لآيات الله تعالى الكونية وآياته السمعية المقروءة. فيعمل الإنسان عقله في التدبر وفي النظر. وغير صحيح أن الشريعة جاءت لإلغاء العقول كما يقول بعض الناس، وأن الإنسان المسلم يسلم قياده للنص ولما جاءت به الرسل ولا يبقى له عقل يفكر به. هذا كلام باطل ومخالف لما جاء في كتاب الله تعالى وسنة رسوله من تكريم للعقل ومن دعوة للنظر وتنبيه للألباب. كم من الآيات يقول الله سبحانه وتعالى: إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون، ويقول أفلا تعقلون، ويقول أفلا يسمعون، إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. فالله سبحانه وتعالى إذن ينبه العقول ويخاطبه. كما أن العقل ينظر في مسائل الشريعة وفي الاستنباط من النصوص والبحث فيها عن الحكم والأسرار وتفريع المسائل بالقياس والاجتهاد والنظر والاستنباط. كل ذلك في الحقيقة هو من الأمور التي رفع الله تبارك وتعالى بها العاقل على غيره. بل يا إخوة، إن الإسلام هو الدين الذي يعتبر التعلم عبادة، التعلم واكتساب العلم والمعرفة والنظر بالعقل يعتبره عبادة من العبادات التي يستحق بها دخول الجنات، كما قال صلى الله عليه وسلم: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. فالتعليم إذن أمر مطلوب في الشريعة من كل مكلف، من كل رجل وامرأة. وهذا التعليم تارة يصل إلى حد الفرضية، أن يكون فرضا على كل عبد وأمة، وإذا قصر فيه يكون ملوما عند الله تبارك وتعالى. وذلك فيما يتعلق بأمور العقيدة وأصول الدين. فالإنسان لا بد أن يتعلم ما يعني يصحح به عقيدته وتوحيده وإيمانه، وكذلك يجب عليه أن يتعلم ما يتعلق بعبادته من طهارة وصلاة وصيام وزكاة وحج، وما يتعامل به مع الخلق، مع الوالدين، مع الأقرباء، ما يتعامل فيه من جهة العقود والمعاملات التي لا يعني ينفك عنها الإنسان من بيع وشراء وقرض ورهن وما أشبه ذلك. إذن التعليم في هذا الدين فريضة من الفرائض وواجب من الواجبات، والله سبحانه وتعالى قد فضل المتعلمين على غيرهم وفضل العلماء على غيرهم، فقال: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ وقال سبحانه وتعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال سبحانه وتعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم. فالتفضيل لأهل العلم ورفع درجاتهم كل ذلك من الأدلة الدالة في هذا الموضوع على شرف العقل وعلى شرف التألم. والنبي عليه الصلاة والسلام يجعل الخيرية في المتفقه، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، كما في حديث الصحيحين. ويقول عليه الصلاة والسلام: إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض، حتى النملة في جحرها وحتى الحيتان في الماء، لا يصلون على معلم الناس الخير. أرأيتم أكثر من هذا التكريم للعلم والتعلم؟ وأما ما جاء في كلام السلف فهو مما يطول ذكره، حتى قال بعضهم: من أراد الآخرة فعليه بالعلم، ومن أراد الدنيا فعليه بالعلم، ومن أرادهما معا فعليه بالعلم. فبذلك ينال الإنسان مقصوده. إذن اتفقت كلمة علماء الإسلام جميعا على ضرورة التعلم، وهذا من تشريف العقل ومن يعني الاهتمام بالعقل والبعد عن الغفلة وعن إهمال هذه النعمة الكبرى التي هي زينة الناس والتي هي شرف الإنسان، ومما فضل الله سبحانه وتعالى به بني آدم على غيرهم. أما من جانب المحافظة على العقل من العدم، فالشريعة الإسلامية كغيرها من الشرائع جاءت بتحريم الاعتداء على العقل أو الجناية عليه بإذهابه أو بإضعافه أو بتذييبه. معلوم أيها الإخوة أن الشريعة قد حرمت المسكرات والخمور، والخمر ما خامر العقل يعني ما غطاه، تقول خمرت الإناء يعني غطيته، فالخمر تغطي العقل حتى يتصرف الإنسان تصرفات بغير نظر ولا عقل. وتحريم الشريعة للخمر جاء على ثلاث مراحل كما تعلمون، حتى نزل قوله تبارك وتعالى: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. وجاءت أيضا السنة بتحريم المسكر، قليله وكثيره سواء. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: كل مسكر خمر وكل خمر حرام. ويقول عليه الصلاة والسلام: ما أسكر كثيره فقليله حرام. فإذا لا فرق بين القليل والكثير في الخمر، فالمسكر محرم ولو لم يصل فيه الإنسان إلى حد الإسكار. فلو كان الإنسان لا يسكر من هذا الشراب إلا إذا شرب شيئا كثيرا، فإن القطرة منه تكون حراما. وجاءت أيضا الشريعة بحد المسكر، أنه يجلد بالسكر، إذا ثبت عليه الإسكار فإنه يجلد. وجاء في الحديث: إذا شرب الخمر فاجلدوه، ثم إن شربها فاجلدوه، ثم إن شربها فاجلدوه، فإن عاد في الرابعة فاقتلوه. والحديث صحيح رواه الإمام الترمذي. والعلماء قالوا إن المصر على شرب الخمر والمدمن يجوز قتله إذا رأى ولي الأمر أن شره لا يندفع إلا بقتله. تفصيل أضرار المسكرات والخمور أمر يحتاج إلى وقت، ولعل أكثركم يعرف ما ذكر الله سبحانه وتعالى من ضرر الخمر وأن ضررها أكبر من نفعها وأنها تورث العداوة والبغضاء وتصد عن ذكر الله وعن الصلاة. وجاء في السنة أن الخمر أم الخبائث وأن شاربها ملعون وأن شاربها يسقى من طينة الخبال. قالوا وما طينة الخبال يا رسول الله؟ قال عصارة أهل النار. ومثل ذلك أيضا المخدرات بل هي أخبث، وذلك لأن المخدر فيه من الأضرار البدنية والأضرار على العقول والأعصاب ما يفوق أضرار الخمر. وأما مفاسد الخمر الاجتماعية فإنها لا تعد ولا تحصى، فإن الإنسان إذا شرب الخمر استسهل كل الجرائم كالقتل والزنا واللواط، وصار مقصرا في مسؤولياته تجاه أسرته وتجاه مجتمعه وتجاه أمته، وحصل منه ما لا يحصر من المفاسد المتعدية إلى نفسه وإلى الجماعة. هذه يعني حال الإسلام وشريعة الإسلام في المحافظة على العقل والعقوبات التي وجدت في الإسلام في من تعدى على عقله فأذهبه أو غيبه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا من الحق، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.